بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الأمر الخامس الذي تفتقر الذكاء إليه، وهو الذكر الذي يقال عند التذكية. فما هو الذكر؟ التسمية، وما حكمه؟ الشرع مع الذكر أو مع النسيان؟ نعم، شرط مطلقا مع الذكر والنسيان. كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لا تحل، سواء ترك التسمية عليها عمدا أو سهوا. فما الفرق بين من تركها عمدا ومن تركها سهوا؟ الذي ترك التسمية عمدا لا تحل ذبيحته وهو آثم، والتي تركها نسيانا نعم ذبيحته لا تحل لكنه ليس بآثم. نواصل نقرأ. إذا عرفنا هذه الخمس الأمور التي تفتقر الذكاء إليها، فنعود إليها بذكر ما يتعلق بها من المسائل. قلنا الأمر الأول الذابح، ويشترط فيه شرطان، ما هما؟ أن يكون مسلما أو كتابيا، هذا الشرط يعود إلى دينه، وأن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. سيأتي ماذا خرج بهذه الشروط. أما الشرط الأول وهو أن يكون مسلما أو كتابيا، فالمسلم حل ذبيحته ظاهر، والكتابي أيضا تحل ذبيحته عند عامة العلماء بشرط أن يسمي الله تعالى على الذبيحة وأن لا يذبحها لغير الله، وهذا هو الصحيح من مذاهب العلماء، أن الكتابي لا تحل ذبيحته إلا إذا ذكر اسم الله تعالى عليها، لعموم قول الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا كانت ذبيحة المسلم وهو مسلم إذا لم يذكر الله تعالى عليها لا تحل، فكذلك ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله عليها لا تحل. وكذلك يشترط فيها ألا يذبحها لغير الله، فإن ذبحها لغير الله فلا تحل، لعموم قول الله سبحانه في ذكر المحرمات وما أهل لغير الله به، فما أهل لغير الله به ذبح لغير الله محرم، وهذا عام في حق المسلم والكتابي. بينما ذهب بعض العلماء إلى حل ذبيحة الكتابي مطلقا، سمى الله عليها أو لم يسمي، ذبحها لله أو لغير الله، قالوا لأن الله تعالى أطلق ذلك، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولم يذكر التسمية ولا أن يكون ذبح لله، وهذا قول مرجوح، والراجح هو القول الأول. فإذا ذبيحة الكتاب تحل بذكر اسم الله وبأن يكون الذبح لله. وقد ذكر العلماء الحكمة في حل ذبائح أهل الكتاب دون غير من الكفار، وهي أن أهل الكتاب الأصل أنهم يؤمنون بالله وأن ذبائحهم لله ويسمون الله تعالى عليها، ولأنهم على كتاب ودين سماوي وهو منسوخ لكن هم يعملون بإرشاداته، قالوا فتحل الذبائح التي ذبحوها، حلها الله سبحانه وتعالى لذلك. من المسائل المتعلقة بذلك ذبيحة المجوسي، وذبيحة المجوسي محرمة، نقل على تحريمها الإجماع، بقي ما لا يحتاج إلى ذبح فإنه يحل عند عامة العلماء، كالسمك إذا صادوه والجراد، فهذه لا تحتاج إلى ذبح فتحل، كما سيأتي في سائر طعامهم أنه حلال. وأما ذبائح المجوس فهي محرمة، أولا لأنهم ليسوا بأهل الكتاب، وهذا القول هو الصحيح أنهم ليسوا بأهل الكتاب، وما جاء أنه كان لهم كتاب وأن ملكهم زنى بابنته فرفع ذلك الكتاب عنهم فهذا لا أصل له، فالمجوس لا تحل ذبائحهم. بعضهم استدل أنهم أهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية، أخذ من مجوس هجر، قالوا الجزية أخذها من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله للمسألة، وأن الصحيح في الجزية أنها في أهل الكتاب وفي غيرهم لا تختص بأهل الكتاب، فالمجوس ذبائحهم محرمة، وكذلك سائر الكفار من عبدة الأوثان المشركين ومن الزنادقة وكذلك المرتدين لا تحل ذبائحهم عند عامة العلماء، لأن الله تعالى إنما أحل ذبائح أهل الكتاب، وأما سائر الكافرين فلا تحل، فإنهم مشركون يذبحون لغير الله ويذكرون غير اسم الله على الذبيحة، كذلك المرتد من ارتد من المسلمين إلى الكفر لا تحل ذبيحته. جاء عن بعض أهل العلم كإسحاق بن راهوي أنه أحل ذبيحة المرتد إذا ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، قال لأنه إذا ارتد إلى اليهودية أو النصرانية يصير بذلك من أهل الكتاب، وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن المرتد لا تحل ذبيحته لأنه لا يقر على الدين الذي صار إليه، بخلاف الذي هو يهودي أو نصراني من أول أمره يدعى، فإن لم يدخل في الإسلام والتزم الجزية يبقى على ما هو عليه على دينه، بخلاف المرتد فإنه يجب قتله، فقد جاء في الحديث أن ثلاثا التي يحل بها الدم وهي من ترك دينه وفارق دينه، منها من ترك دينه وفارق دينه، فإذا سائر الكفار ذبائحهم محرمة سواء كانوا من عبدة الأوثان كالمشركين عباد النار أو كانوا من الملاحدة الذين لا دين لهم وقد انحلوا من الدين أو كانوا من الزنادقة كالرافضة والجهمية والباطنية لا تحل ذبائحهم كذلك المرتدون لا تحل ذبائحهم حتى ولو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية فلا تحل ذبيحته لأنه لا يقر على ذلك بخلاف من كان يهوديا أو نصرانيا من أول أمره فتحل ذبيحته. أيضا مما ينبه عليه أن طعام الكفار من غير أهل الكتاب غير الذبائح يحل، سائر طعامهم مما لا يذبح يحل كالحبوب إذا زرعوها وكالمنتجات التي يصنعونها إذا كانت خالية من الشيء المحرم كطعامهم الذي يطبخونه إذا كان خالي من الشيء الحرام فيحل ذلك عند عامة أهل العلم لأن المحرم إنما هو ذبائحهم. قد يقول قائل في الآية التي في سورة المائدة الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهل هذا يقتضي أن طعام غيرهم حرام؟ الجواب أن الطعام هنا المراد به الذبائح عند المفسرين، وقد جاء ذلك عن ابن عباس وفي الإسناد إليه ضعف، لكن هذا تفسير عند أهل العلم أن معنى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أن المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم. وأما سائر الطعام فهو حلال سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. أيضا مما ينبه عليه وهو متعلق بالشرط الأول وهو الراجع للدين أن يكون مسلما وكتابيا أنه لا فرق بين العدل وبين الفاسق من المسلمين وأهل الكتاب، فكلهم تحل ذبائحهم سواء كانوا عدولا أو فساقا. فإذا كان مثلا والعياذ بالله زانيا أو شاربا للخمر أو قاذفا أو سارقا فتحل ذبيحته، فلا يشترط في أن يكون عدلا. أيضا لا فرق بين الحربي والذمي من أهل الكتاب، كلهم تحل ذبائحهم سواء كانوا حربيين من أهل الحرب الذين بينه وبين المسلمين الحرب أو كانوا ذميين وأهل الذمة هم الذين يعيشون بين المسلمين من أهل الكتاب ويدفعون الجزية، فكلهم تحل ذبائحهم. ونقل ابن المنذر على ذلك الإجماع أنه لا فرق بين الحرب والذم من أهل الكتاب في حل ذبائحهم، أيضا لا فرق بين أهل الكتاب من العرب ومن العجم، أيضا لا فرق بين أهل الكتاب لا فرق في أهل الكتاب بين من كان أبواه مسلمين أو كافرين مشركين أو كتابيين أو أحدهما كتابي والآخر ليس كذلك، إن بعضهم فصل في ذلك. والصحيح أن العبرة بالذابح لا بأبويه، فما دام هو من أهل الكتاب فتحل ذبيحته على أي حال كان أبواه. أيضا مما ينبه عليه أن تحل ذبيحة المرأة، وسيأتي أيضا الصبي إذا كان مميزا نقل على ذلك الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة، سواء كانت أمة أو حرة، وسواء كانت في حيضها أو غير ذلك، خلافا لمن منع ذبح الحائض. كذلك تحل ذبيحة الجنب. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا منع من ذلك لعدم الدليل الذي يشترط أن يكون طاهرا. قالوا: فليست الجنابة بأكبر من الكفر، والله تعالى قد أباح ذبائح اليهود والنصارى والكفار. والشرط الثاني في الذابح قلنا أن يكون عاقلا، أخرج بهذا الشرط فاقد العقل كالمجنون كالسكران كالصبي الذي ليس بمميز. فجمهور العلماء أنهم لا تصح ذبيحتهم، فاقد العقل لا تصح ذبيحته. عللوا قالوا: لأن الذبيحة لا بد فيها من ذكر، ولا بد فيها من قصد وإرادة، وإرادة تذبح مريدا بها الذابح وجه الله والتقرب إلى الله، لا يذبحها لغير الله، فلا بد فيها من قصد. قالوا: والذي ليس له عقل لا قصد له فلا تصح ذبيحته. هذا مذهب مالك والإمام أحمد ومذهب الظاهرية، وهو وجه للشافعية أيضا. خالف في هذا أبو حنيفة فقال: تصح ذبيحة فاقد العقل، وكذلك هذا هو الصحيح عند الشافعية، والأقرب هو القول الأول لما سبق، فأن الذبح لا بد فيه من قصد، والذي لا عقل له لا قصد له. هذه المسائل تتعلق بالأمر الأول من الأمور الخمسة التي لا بد منها في الذكاء، وهو الذابح. فهل تصح ذبيحة الذي لا يصلي؟ لا تصح. لماذا؟ لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، كافر. فالذي لا يصلي لا تصح ذبيحته. ولذا الإنسان يتحرى، فلا يمكن تارك الصلاة من ذبيحة يذبحها. فإن لم يجد الإنسان ذابحا إلا تاركا للصلاة ويذبح هو، يقطع الرأس أي يقطع الأوداج والفلقوم والمريء، يذكيها هو، ثم يجعل لها تارك الصلاة تقطيعها وسلخها، هل تصح تحل أو لا تحل؟ تحل. قد يقول قال: إذا شككت في هذا هل هو يصلي أو لا، وربما هناك ضر راجح أنه لا يصلي، فالأسلم في مثال يذبح الإنسان ذبيحة بيده يذكيها ثم يجعل له باقي ذلك من خلص جلدها وتقطيعها إذا كان لا يستطيع ذلك. ذبيحة الحوثيين إذا كان حوثي جزار يبيع أو يذبح في العيد تجوز أو لا تجوز؟ ها؟ لا تجوز. لماذا؟ روافض والروافض الزنادقة ليسوا مسلمين، فلا يحل ذبائحهم، لا يشتري منهم المسلم في السوق ولا يمكنهم من ذبيحته. والأمور التي ستأتي، الأمور الأربع البقية، سيأتي إن شاء الله ذكر ما يتعلق بها من المسائل. أخ يقول: ما ضابط الزندقة ومتى يحكم على الإنسان أنه زنديق؟ الزنديق هو المنافق نفاقا اعتقاديا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو ينتحل المقالات التي فيها الطعن في الإسلام والتنقص منه، كالبدع التي أسست لهدم الإسلام، بدعة الباطنية، بدعة الرافضة، بدعة الجهمية، بدعة القرامطة، هذه زندقة وخروج من الإسلام، وإن كان أصحابها ينتسبون إلى الإسلام. وكم من ملل ونحل أنشئت باسم الإسلام والمراد منها هدم الإسلام، فإن مؤسس بدعة الرافضة رجل يهودي، عبد الله ابن سبأ اليهودي من اليهود، أظهر الإسلام وجعل أصولا وقواعد هي من دين اليهود، وجعلها باسم الإسلام لضرب الإسلام. كذلك بدعة الباطنية، القرامطة، استبدال للدين. وعلي بن الفضل القرمطي التي كانت دولته في اليمن، الذي كانت في أماكن من بلاد يافع ثم توسعت إلى لحج ثم امتدت إلى تعز والجند ثم وصلت إلى أكثر من ذلك، وأقام دولة شهيرة في العدين من بلاد إب، معروف سيرته في اليمن وما صنع بأهل اليمن وكيف أراد استبدال الدين. وقد كان يظهر الزهد، كان في أول أمره يدرس القرآن في المسجد في الليل بين العشاءين، وفي النهار يعمل، وكان يستأجره الناس للعمل فيعمل عمل اثنين ويأخذ نصف أجرة واحد، حتى اغتر به الناس فأظهر شيء من عقائده الباطلة وتابعه الناس. فلما امتدت دولته وصل إلى الجند، ذكروا في ترجمته أنه اعتلى منبر الجند يخطب ويعلن بعقيدته، وكان مما قال في خطبته: تولى نبي بني هاشم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا نبي بني عربي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فلم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تركعي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين مع الأجنبي، فبماذا حللت لذاك الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن ربه وأسقاه في الزمن المجدبي؟ وما الخمر إلا كماء السماء حلال فقدست من مذهبي. فأباح ترك الصلاة والصوم والحج، وأباح للرجل يتزوج من محارم بما شاء. ولا تزال هذه الفرقة باقية في بعض مناطق اليمن، وأكثر تواجد لهم في بلاد حراز، وهي خلف بلاد صنعاء ويتناسبون مع الرافضة جدا. كان بعض الطلاب من هذه البلاد في حراز من حراز في دمان، وذكروا أن هذا الأمر إلى الآن ما زال بينهم، وهو حل الزواج بالمحارم. فالشاهد هذه ملل باسم الإسلام، وهي كفر محض. حتى كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى. منهم ابن سينا الطبيب المشهور الذي يعظم في مدارس المسلمين، منهم الدولة الصليحية التي قامت في اليمن وزعيمتها أرواة بنت أحمد الصليحي التي قامت في منطقة قبلة، وهكذا هذا يعظم في تاريخ اليمن وفي مدارس المسلمين. وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. منهم البهرة الذين كانوا في منطقة عدن وهم جاءوا من الهند، فهي أسماء لهم، يسمون البهرة، يسمون القرامطة، يسمون الباطنية، يسمون الإسماعيلية. فكل هؤلاء الشاهد الذين كان دينهم لضرب الإسلام، هؤلاء كفار ولا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم ولا شيء من ذلك. أخ يقول هل بقي من أهل الكتاب في هذا الزمان؟ نعم بقي، على تفاوت بينهم، منهم من زال من لا يزال متمسكا، ومنهم من قد انحل، كثير ممن يدعون أنهم من أهل الكتاب لا، صاروا ملحدين لا دين لهم كما هو معلوم. كثير من دول أوروبا يزعمون أنهم نصارى، وقد صار أكثرهم ملحدين لا دين لهم. أخ يقول أهل الكتاب هل نحبهم أو نبغضهم؟ واجب بغضهم ولا يجوز محبتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فواجب بغضهم، كما قال الله تعالى عن إبراهيم وقومه المؤمنين أنهم قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والأولياء المحبوبين القريبين، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فلا يجوز مودتهم ولا محبتهم وإن حلت ذبائحهم. أخ يقول كيف بأصحاب المسالخ الذين لا يعلم حالهم هل يصلون أم لا، يشترى منهم اللحم في كل يوم؟ الأصل أنهم على الإسلام، هم في بلاد الإسلام والأصل أنهم على الإسلام. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا. أخ يقول بالنسبة لعوام الرافضة هل تصح ذبيحتهم؟ أولا هذا التفريق تفريق خاطئ، فكل طائفة علماؤهم ومتوسطوهم وعوامهم حكمهم واحد كل الطوائف. فهل نقول إنما يكفر علماء اليهود وعامة اليهود لا يكفرون؟ أقول بهذا أحد. ولا يجوز نقول علماء النصارى قساوسة النصارى هم الكفار وعامتهم ليسوا بكفار، ولا يقال عبدة الأوثان من المشركين علماؤهم كبارهم هم الكفار وعوامهم ليسوا بكفار، بل يحكم على النحلة والملة وكل من انتحل تلك النحلة فهو داخل في حكمها. فكل رافضي صغير سواء كان عالما أو جاهلا فهو على دين كفر، فهذا التفريق خطأ وليس عليه دليل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بعض الضعفاء والصغار من شيء من أحكام الدنيا كالقتل، وأما الحكم فهم شيء واحد. ولذا لما سئل عن حكمهم قال هم من آبائهم، فيحكم على النحلة كل من كان على دين الرافضة فهو كافر، عالما كان أو ليس بعالم فإن هذه الملة كفر. وبعض الأئمة بعض العلماء في هذا الزمن، ما أدري الشيخ ابن باز أو الشيخ الفوزان، لما سئل عن هذا قال هذا إرجاء، قال إرجاء أن يقال هذا العالم كافر وهذا الذي هو على نفس الملة ليس بكافر، أي إنما دخل هذا على بعض المرجئة. أخ يقول ما حكم الاضطجاع على البطن؟ هل هي ضجعة يبغضها الله؟ نعم، صح الحديث لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه قال إن هذه ضجعة يبغضها الله، وقد جاء أنها ضجعة أهل النار، ضجعة جهنمية، ولكن هذه الزيادة ضعيفة أنها ضجعة أهل النار. والحديث الصحيح الذي هو مروي من طرق كثيرة أنها ضجعة يبغضها الله، فيها أيضا ضرر، فإن الإنسان معلوم أنه يتنفس وفي أثناء تنفسه يتحرك بطنه يرتفع وينخفض بسبب انتفاخ الرئة وانقباضها، فإذا كان مضطجعا على بطنه يحصل أن جسده يضغط على بطنه فيتضرر في تنفسه. أخني يقول الشيخ الفوزان هو الذي قال إن هذا إرجاء حين رد على الإمام. أخني يقول هل يستدل بقول الله تعالى قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أن رؤساء الكفر وعوامهم الذين تبعهم حكمهم واحد؟ نعم، وقد استدل بهذه الآية ابن القيم وغيره في حكم كل من كفر في حكم من انتسب إلى نحلة معينة أنهم يستوون في ذلك، وإن كان عذاب الذين أضلوهم يكون أشد ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولا سيما إذا بلغتهم الحجة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.